بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح رسالة القواعد الحسان لتفسير القرآن للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى بمسجد الهباش بمدينة جدة خلال شهر رمضان عام 34 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
الدرس العاشر.
قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن القاعدة 39 في طريقة القرآن في أحوال السياسة الداخلية والخارجية: طريقة القرآن في هذا أعلى طريقة وأقرب إلى حصول جميع المصالح الكلية وإلى دفع المفاسد، ولو لم يكن في القرآن من هذا النوع إلا قوله تعالى وشاورهم في الأمر وإخباره عن المؤمنين أن أمرهم شورى بينهم، فالأمر مفرد مضاف إلى المؤمنين. وفي الآية الأولى قد دخلت عليه المفيدة للعموم والاستغراق، يعني أن جميع أمور المؤمنين وشؤونهم واستجلاب مصالحهم واستدفاع مضارهم معلق بالشورى والتراود على تعيين الأمر الذي يجرون عليه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو المجلس التاسع من المجالس المعقودة لقراءة هذه الرسالة المباركة المسمات بالقواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن من تصنيف الشيخ الإمام العالم عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. هذه القاعدة 39 يقول الشيخ فيها: في طريقة القرآن في أحوال السياسة الداخلية والخارجية. الله جل وعلا قد أخبرنا بخبر عظيم في كتابه، قال فيه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فهذا الكتاب العظيم قد حوى ما فيه الخير والصلاح والعز والفلاح والنجاة في الدنيا والآخرة. يقول الشيخ: طريقة القرآن في هذا أعلى طريقة وأقرب إلى حصول جميع المصالح الكلية وإلى دفع المفاسد. تأمل، أعلى طريقة، إشارة إلى قوله تعالى
يهدي للتي هي أقوى،
للتي هي أقوى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى في كل شيء. قال: وأقرب إلى حصول جميع المصالح الكلية وإلى دفع المفاسد، ولو لم يكن في القرآن من هذا النوع، انظر، إلا قوله تعالى وشاورهم في الأمر وإخباره عن المؤمنين أن أمرهم شورى بينهم، فالأمر مفرد مضاف إلى المؤمنين، في قوله جل وعلا وأمرهم شورى بينهم. وفي الآية الأولى التي معنا قال: دخلت عليه المفيدة للعموم والاستغراق.
الأمر وشاورهم في الأمر.
نعم. قال وفي الآية يعني أن جميع أمور المؤمنين، انظر، يعني أن جميع أمور المؤمنين وشؤونهم واستجلاب مصالحهم واستدفاع مضارهم معلق بالشورى. جميع أمور المؤمنين مما يصلح أن تحصل فيه الشورى، أما ما لا يصلح أن تصلح فيه الشورى كأحكام الله الشرعية فهذه الأحكام لا تتغير ولا تتبدل، فرائض الله جل وعلا لا شور فيها ولا نظر لأحد فيها، إنما أمر الشورى معلق بما جعل الدين فيه مساحة للنظر والاجتهاد. أما عند وجود النصوص الثابتة فهنا لا شورى، هذا أمر. الأمر الآخر، الشورى مبدأ إسلامي، ولا يقوم هذا المبدأ على الكثرة، وإنما يقوم على النظر في أفضل النتائج وأحسن الأحوال، ولو لم يكن القائل بذلك القول قد بلغوا تلكم الكثرة. الشورى هذا المبدأ العظيم ليس أهله كل من هب ودب على اللغة الدارجة بين الناس، وإنما أهل الشورى هم أهل العقل والنظر وحسن التدبير، هذا كله يفارق ماذا؟ تلكم المبادئ الكافرة التي استوردت من الغرب الكافر، ومنها الديمقراطية. فرق بين الشورى في الإسلام وبين الديمقراطية التي عند أهل الكفر والعياذ بالله، والتي مع الأسف الشديد أصبح الكثير من أهل الإسلام يتمناها. حقيقة الديمقراطية حكم الشعب للشعب في كل شيء، ليست هناك قيود وليست هناك خطوط حمراء كما يقال، حكم الشعب للشعب. أي أمر الشعب يريده يجعلونه في ماذا؟ في التصويت، يصوت عليه، ينظرون إلى عدد هذه الأصوات، الصاحي، العاقل، المجنون، الذي لا يفقه، السفيه، الطائش، كل واحد من هؤلاء له حق في أن يدلي بصوته، كلهم. هذا كان في بلد مسلم، نعم، إذا كان في بلد مسلم وكان في البلد يعني ممن ينتسب إلى هذه الدولة أناس من أهل الكفر، كلهم له حق التصويت، صوته معتبر، صوته عندهم معتبر، ترجح به الكفة. ولأجل هذا كان هذا المبدأ مبدأ كفري، ولا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يرفع رأسه به وأن يسعى في الحصول عليه وأن ينادي بتطبيقه والعياذ بالله. فهذا هو كما قال الشيخ هنا، هذه طريقة القرآن في أحوال السياسة الداخلية والخارجية. ولو لم يكن في القرآن من هذا النوع إلا هذا، أعني الشورى. هاتي.
قال: وقد اتفق العقلاء أن الطريق الوحيد للصلاح الديني والدنيوي هو طريق الشورى، فالمسلمون قد أرشدهم الله إلى أن يهتدوا إلى مصالحهم وكيفية الوصول إليها بأعمال أفكارهم مجتمعة، فإذا تعينت المصلحة في طريق سلكوه.
إذن كما قد مضى معنا، أهل الشورى ينظرون في ماذا؟ في الأمور التي لا نصوص فيها، أمور ليست مما قد جاء فيها الشرع المطهر، وإنما هناك مساحة للاجتهاد وتبادل الرأي، وهذا هو في الحقيقة ما يسميه العلماء بالسياسة الشرعية. السياسة الشرعية نظر الإمام أو من ينيبه في أمر لا نص فيه ولا إجماع، فينظرون فيه ومدى صلاحه ومدى ملائمته من عدة جوانب، من عدة جوانب. أما الأمور التي فيها النصوص الثابتة قام عليها الإجماع فإن هذا لا شورى فيه، هذا لا شورى فيه. نعم نعم. حديث هذا وغيره، نعم هذا وغيره، نعم. أي لأنك أنت قبل ورود الشرع، قبل أن تقف أن تجتهد، ما علمت أن فيه نص، اجتهدت فأخذت بقول من الأقوال حسب اجتهادك، وأنت تريد الحق وتريد ما عند الله جل وعلا، ليس هناك هوى وليست هناك أمور خارج عن هذا. ثم بعد هذا تبين لك النص، أنت إن شاء الله مثاب في الأول، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. أنت مصاب في الأول، أنت مصيب في الأول ومصيب في الآخر. في الأول لك أجر واحد، وفي الثاني لك الأجران. نعم. أو من ينيبه ولا إجماع. هو يعني يتكلم على، لا يتكلم على شيء في الصدر الأول معايا، أو الآن يعني قد لا يتصور هذا، خاصة مع وجود هذه يعني هذا الانتشار الواسع في التقنيات. يعني قديما لعله يعني الكتب والمصنفات ما كانت تصل إلى عموم أهل الإسلام في كل أرجاء الدنيا ممن يعيش فيها يعني المسلمون، ليست هي كما هي اليوم عليه الآن. الآن يعني يمكن لو تجلس فترة قصيرة أمام هذا الجهاز قد تأتي بعشرات بل بمئات المجلدات، بل تستطيع أن تبحث يعني في وقت قياسي عما تريده. لكن نحن نتكلم يعني من حيث الأصل، هل هذا متصور؟ نعم، قد الآن لا يكون متصور لوجود هذا، لكن قد يكون متصور في وقت من الأوقات أو في زمن من الأزمان. نعم. لا هو هذا يعني لا يشترط أن يكونوا كلهم من حملة العلم الشرعي. ولأجل هذا هناك لفتة جميلة أشار إليها العلامة السعدي رحمة الله عليه عند قوله تعالى: إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منه. قال: هذه قاعدة أدبية، أنه يرجع إلى أهل كل فن في فنهم وتخصصهم. نعم. ولأجل هذا تجد مجلس الشورى في الدولة الإسلامية تجده خليط من أناس، منهم من عنده علم شرعي، منهم من عندهم في الطب، من عندهم في الاقتصاد، منهم من عندهم في السياسة، منهم من عندهم مثلا فيما هو يحتاجه المسلمون. نعم.
قال: فإذا تعينت المصلحة في طريق سلكوه، وإذا تعينت المضرة في طريق تركوه.
يعني من أبرز الأمثلة على الشورى، وأنه ليس كل من هب ودب، ولا هو كما عليه أهل الديمقراطية، لما مات النبي عليه الصلاة والسلام اجتمعوا تحت السقيفة، هل اجتمع جميع المسلمين؟ لا، لم يجتمع جميع المسلمين، وإنما اجتمع أناس من أهل الحل والعقد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يشاور أبا بكر وعمر، ما كان يشاور في كل حادثة وفي كل أمر يشاور كل الصحابة، لا، كان في بعض الأمور يشاور الواحد والاثنين والثلاث والأربع، بل مرة كما في صلح الحديبية أخذ بمشورة إحدى زوجاته عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم نعم.
ثم الأنصار استعانوا بشيخة
قريش
الذين أسلموا على هذه الحرب في هذا الشيء، أحيانا نحتاج إلى طاولة مثل هذا اختلفوا فيه واستعانوا.
أهل الخبرة وأهل التجربة وأهل المعرفة في هذا الباب. نعم. أمور طبية يشاور فيها أهل الطب، أمور اقتصادية يشاور فيها أهل العلم من جهة
الشرع،
من جهة الشرع، وهل فيها محظور؟ لو أن هؤلاء أشاروا بأمر بحسب فنهم وعلمهم، أهل الطب، أهل السياسة مثلا، أهل الاقتصاد، أهل الحرب، أشاروا بأمر، هذا يعرض لا بد، ولجل هذا تجد هذا الذي يشاورون تجد فيهم من أهل العلم. ليه؟ حتى كذلك ينظرون فيما حصل يعني فيه القول من أهل الاختصاص، هل فيه محظور شرعي أم لا، هل فيه محظور شرعي، إن قد يعني هم ما يكون عندهم ذاك العلم الشرعي، عندهم العلم الذي هم فيه وفي تخصصهم، وقد يأتي بقول أو يأتي برأي ويجتمعون هم عليه بحكم تخصصهم وأن هذا هو القول الصواب في هذا الفن. هنا يأتي نظر العالم الشرعي، هل هذا فيه مخالفة شرعية أم لا، فيه مخالفة شرعية أم لا. مثلا يعني نقول مثلا لعلهم مثلا في مرة يرون أن مثلا قد نحتاج يتشاورون في بعض المستلزمات الطبية مثلا، وأن الآن بعض الأمور المحرمة فيها بعض الأشياء التي يحتاجون إليها في هذا المستلزم الطبي معي، كمثلا يأخذ من الخنزير أو من الخمر أو غير ذلك، هم قد يستحسنون هذا ويرون أنه ما في مضرة، فلما يتشاورون يأتي نظر العالم الشرعي فيبين حكم المسألة، مسألة التداوي أو نعم التداوي بالمحرم، وما القول فيها، وهل هذا هو هو هذا. فأنا أقول الشورى ليس معلق فقط بأهل العلم الشرعي، كذلك لا يستغنى عن أهل العلم الشرعي فيه، ليس هو معلق فقط بالعلماء الشرعيين، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا يستغنى في الشورى حتى في غير أمور الشريعة عن علماء الشريعة، لا يستغنى أبدا، بل الأمر إليهم بعد الله جل وعلا، الأمر إليهم بعد الله تبارك وتعالى. نعم. نعم، هذا يعني من مشاورة أهل يعني هذا، لأن هي مختصة بهذا الشيء، النساء يعرفون هذا الأمر. نعم.
وإذا رأوا أمرا من الأمور هو المصلحة ولكن ليست أسبابه عتيدة عندهم ولا لهم قدرة عليها، نظروا بأي شيء تدرك تلك الأسباب وبي حالة تنال على وجه لا يضر. وإذا رأوا مصالحهم تتوقف على الاستعداد بالفنون الحديثة والاختراعات الباهرة سعوا لذلك بحسب اقتدارهم ولم يملكهم اليأس والاتكال على غيرهم الملقي إلى التهلكة. وإذا عرفوا وقد عرفوا أن السعي لاتفاق الكلمة وتوحيد الأمة هو الطريق الأقوم للقوة المعنوية جدوا في هذا واجتهدوا. وإذا رأوا المصلحة في المقاومة والمهاجمة أو في المسالمة والمدافعة بحسب الإمكان سلكوا ما تعينت مصلحته، فيقدمون في موضع الإقدام ويحجمون في موضع الإحجام، وبالجملة لا يدعون مصلحة داخلية ولا خارجية دقيقة ولا جليلة إلا تشاوروا فيها وفي طريق تحصيلها وتنميتها ودفع ما يضادها وينقصها. فهذا النظام العجيب الذي أرشد إليه القرآن هو النظام الذي يصلح في كل زمان ومكان وفي كل أمة ضعيفة أو قوية.
نعم.
ومن ذلك قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فهذه الآية نص صريح بوجوب الاستعداد للأعداء بما استطاعه المسلمون من قوة عقلية ومعنوية ومادية مما لا يمكن حصر أفراده، وفي كل وقت يتعين سلوك ما يلائم ذلك الوقت ويناسبه. ومن ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، ونحوها من الآيات التي أرشد الله فيها إلى التحرز من الأعداء. فكل طريق وسبب يتحرز به من الأعداء فإنه داخل في هذا، ولكل وقت لبوسه
ولكل وقت لبوسه. نعم، هنا في بعض الأحيين يعني فقط من باب الفائدة ولئلا يظن أنه من الـ أن هذا يعني مما هو داخل مما عليه أهل الكفر في أنظمتهم الديمقراطية. أهل الشورى أنفسهم كما قد قلت في أول الأمر قد يكون القول الواحد هو الصواب بما يظهره من الأدلة، لكن في بعض الأحايين يحصل شيء من ماذا؟ يحصل شيء من تكافؤ الأقوال، يحصل شيء من تكافؤ الأقوال، ويحصل شيء من يعني من قوة كل قول وبما استدل به أصحابه. فهنا لما يأتي يعني يأتي صاحب الحل والعقد قد يستعين بشيء ألا وهو أنه ينظر إلى القول الذي عليه الأكثر، القول الذي عليه الأكثر. ففي بعض الأحايين يحتاجون إلى مسألة النظر في عدد أصحاب كل قول ويصار إليه ويصار إليه. فهذا ليس من الديمقراطية في شيء بمثل هذه الصورة فقط، لكن ليست هي الأصل، ليست هي الأصل. ولجل هذا يعني حتى عند يعني عند نعم في هذه المجامع العلمية الشرعية وفي غيرها تجدون أنهم يعتبرون بهذا الأمر في بعض الأحيين، في بعض الأحيين وينظرون إلى العدد وإلى ما يرجح، لأن يرون هذا من صفة يعني من وجوه الترجيح، من وجوه الترجيح قد يصيرون إليه. نعم. إلا كله، ولا إحنا نتكلم الآن في نظر عام، هو هذا فيحصل شيء من القوة في كلا القولين. نعم 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 قد يستدل بهذا. نعم لا ليست على إطلاقها، ليست على إطلاقها، هو هذا. أي ليست الكثرة مذمومة على جهة الإطلاق وليست القلة مذمومة على جهة الإطلاق. ولا يعني هذا أننا مثلا عندما ننظر إلى أصحاب الأقوال أننا ننظر إلى عند الترجيح نأخذ بالأقل لا بالأكثر. أي هذا عند 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 تكافؤ الأدلة وقوة الأدلة في كل يعني في كل فريق، ولما يأتي صاحب القرار وينظر إلى مثل هذا قد يحتاج إلى شيء من مثل هذا، قد يحتاج إلى شيء من المرجحات التي ترجح له قد. ولهذا احنا قلنا هي ليست أصل كما عند أولئك، ليست أصل، ليست أصل البتة. هذا هذا من وجوه الترجيح، هذا حتى يعني في يعني حتى في علوم الشريعة لما الكثرة لما تتوارد على شيء، لما تتوارد على شيء بخلاف ما تتوارد عليه القلة، ويعني هذا يعطي الأمر قوة، يعطي الأمر قوة. ولجل هذا أنا قلت في أول الكلام قد يكون هذا الواحد والاثنين قد يكون قولهم هو الصواب ورأيهم هو السديد بما عندهم من ماذا؟ من أدلة واعتبارات ونظر، وتجده يبرهن على هذا، فتجد الجميع، تجد الجميع، ويعني المفترض في من يكون طلاب حق تجدهم يذعنون إلى هذا، مع أنهم لعلهم في أول الأمر كان الأكثر على خلاف هذا القول، لكن تجد الجميع يذعنون فيما بعد إلى هذا. لا لا ليس من ديمقراطية، لا لا ها ليس 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 من الديمقراطية في شيء بمثل هذه الصورة التي ذكرتها الآن. ليست هنا يعني يخرج يعني يخرج الرأي بالأكثرية عندما يحصل شيء من يعني من من التجاذب في الأقوال، من التجاذب في الأقوال هنا فقط في مثل هذه الصورة يخرج الرأي ويخرج القول وتخرج الفتوى، حتى في هيئة كبار العلماء وفي غيرها تخرج الفتوى بالأكثرية معي، يعني تأتي المسألة يجتمعون إليها وينظرون فيها، قد يخالف الواحد والاثنين يبدي رأيه، تجدهم يعني لا يثربون عليه في قوله، يعني بعض المسائل من التي في ذهني الآن الإيجار المنتهي بالتمليك، الفتوى فيها عندنا من أشياخنا في هيئة كبار العلماء من أيام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه ليست محل إجماع، لم يجمع عليها المشايخ كلهم، وإنما كانت محل نظر واجتهاد، والذي ينظر وخرجت الفتوى بالأكثرية ونسبت إلى هيئة كبار العلماء منها فتوى الأكثر من الأشياخ، ومن كان مخالفا لهم ما حجر على قوله وما صدر قوله، وإنما عند دائما في هذا معروف في مثل هذه الاجتماعات يذكر قوله ويذكر أدلته ويحفظ قوله بهذا أنه فلان لم يوافق، فلان متوقف، فلان عنده تفصيل يذكر كله. ليست سواء أبدا. نعم
الشعب هو اللي يحكم، ما يريد الشعب.
كيف كيف كيف
يحكم الشعب نفسه بنفسه؟
هو هذا هو هذا،
لكن الشورى عندهم هو البرلمان،
أهل الديمقراطية.
ها
أهل الديمقراطية
أيوة
الشورى حكم هو البرلمان.
نعم
يرأس واحد وعندهم أعضاء
اللي يمثلون الشعب. نعم
أي
هذا حق. نعم 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 هذا هو نعم.
ومن عجيب ما نبه عليه القرآن من النظام الوحيد أن الله عاتب المؤمنين بقوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، فأرشد عباده إلى أنه ينبغي أن يكونوا بحالة من جريان الأمور على طرقها، ولا يزعزعهم عنها فقد رئيس وإن عظم، وما ذاك إلا بأن يستعد لكل أمر من أمورهم الدينية والدنيوية بعدة أناس، إذا فقد أحدهم قام به غيره، وأن تكون الأمة متوحدة في إرادتها وعزمها ومقاصدها وجميع شؤونها، قصدهم جميعا أن تكون كلمة الله العليا، وأن تقوم جميع الأمور بحسب قدرتهم. فقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، أي اتقوا غضبه وعقابه بالقيام بما أمر به من كل ما فيه الخير والصلاح، بما أمر به من كل ما فيه الخير والصلاح لكم جماعة ومنفردين. فكل مصلحة أمر الله بها وهي متوقفة في حصولها أو في كمالها على أمر من الأمور السابقة أو اللاحقة، فإنه يجب تحصيلها بحسب الاستطاعة، فلا يكلفهم الله ما لا يطيقون. وكذلك كل مفسدة ومضرة لا يمكن اجتنابها إلا بسلوك بعض الطرق السابقة أو اللاحقة، فإنها داخلة في تقوى الله تعالى، وذلك أن لازم الحق حق.
وهذه قاعدة قد مضى معنا ذكرها، لازم الحق حق، لازم الحق حق، لجل هذا قلنا القرآن حق فلازمه حق. نعم.
والوسائل لها أحكام المقاصد.
نعم، الوسائل لها أحكام المقاصد، هذه قاعدة عظيمة لكن تحتاج إلى مزيد بيان ومزيد تفصيل يذكره أهل العلم. الوسائل لها أحكام المقاصد، ومن أعظم ما ينبهون عليه أن تكون الوسيلة في ذاتها مباحة حتى تأخذ فيما بعد حكم المقصد، أن تكون الوسيلة مباحة حتى تأخذ فيما بعد حكم المقصد، لأنه مع الأسف الشديد دخل من هذا الباب ومن هذه القاعدة بعض أهل الضلال، وصاروا يقولون الدعوة إلى الله جل وعلا مقصد يعني واجبة، وهذا المقصد العظيم نتخذ له جميع الوسائل التي توصلنا إلى دعوة الناس، فأدخلوا ما يعني ما هو معروف اليوم بالتماثيل والأناشيد وغير ذلك من الضلالات، بحجة أن الوسائل لا أحكام المقاصد، لابد أن تكون الوسيلة في أصلها مباحة، لابد أن تكون الوسيلة في أصلها مباحة، وإلا هنا لا يقال أن الوسائل لها أحكام المقاصد، حتى لا ندخل في مسألة تلكم القاعدة الفاجرة الكافرة: الغاية تبرر الوسيلة، الغاية تبرر الوسيلة. نعم، ما كفي التي أول من جابها هاتي.
ومن الآيات الجامعة في السياسة قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. والآية التي بعدها: فالأمانات يدخل فيها أشياء كثيرة، من أجلها الولايات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة الدينية والدنيوية، فقد أمر الله أن تؤدى إلى أهلها بأن يجعل فيها الأكفاء لها، وكل ولاية لها أكفاء مخصوصون.
هذا ما قد أشرنا إليه فيما مضى، كل ولاية لها أكفاء مخصوصون. نعم.
فهذا الطريق الذي أمر الله به في الولايات من أصلح الطرق لصلاح جميع الأحوال، فإن صلاح الأمور بصلاح المتولين والرؤساء فيها والمدبرين لها والعاملين لها، ويجب تولية الأمثل فالأمثل.
نعم، هذه قاعدة عظيمة، تولية الأمثل فالأمثل، تولية الأمثل فالأمثل في كل باب وفي كل فن، أن تولي الأمثل فالأمثل. نعم.
فالأمثل إن خير من استأجرت القوي الأمين.
نعم، وهذان هما شرطا الولاية، القوة والأمانة، كما أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في السياسة الشرعية، في أوائل السياسة الشرعية: القوة والأمانة، القوي الأمين. وتأمل هنا، شوف لما عبر الشيخ، وهذا هو تعبير الفقهاء، قد ذكره شيخ الإسلام كذلك، تولية الأمثل فالأمثل، لأن قد تأتي في زمن لا يكون عندك ذاك الصالح المصلح، فأنت تنظر في كل زمن بحسبه، لكن تنظر إلى ماذا؟ إلى الأمثل فالأمثل. نعم.
فصلاح المتولين للولايات الكبرى والصغرى عنوان صلاح الأمة، وضده بضده.
هو هذا. ولأجل هذا لو قدر لواحد منا مثلا أنه كان في محل ينظر فيه إلى من يتولى، فما كان عنده ممن يولي إلا أناس فيهم ما فيهم من النقص، المتعين عليه هنا إذا كان هذا هو الموجود أن لا يترك الأمر هكذا ويقول لا يشترط أن يكون كذا وكذا وكذا وكذا، لا، وإنما ينظر في أمثل هؤلاء وفي أحسن هؤلاء، سواء بالنسبة فيما بينهم البين وكذلك بالنسبة للنظر في نفس الولاية، بالنسبة للنظر في نفس الولاية، فينظر إلى الأمثل، فالأمثل في من هو أفضل وأحسن لهذا الأمر. نعم. عليه الصلاة والسلام. والاختلاف. هو هذا، هو هذا، نعم هو هذا.
قال: فصلاح المتولين للولايات الكبرى والصغرى عنوان صلاح الأمة وضده بضده، ثم أرشده من الحكم بين الناس بالعدل الذي ما قامت السماوات والأرض إلا به، فالعدل قوام الأمور وروحها، وبفقده تفسد الأمور، والحكم بالعدل من لازمه معرفة العدل في كل الأمور، في كل أمر من الأمور.
نعم.
فإذا كان المتولون للولايات هم الكمن من الرجال والأكفاء للأعمال، وجرت تدابيرهم وأفعالهم على العدل والسداد متجنبين للظلم والفساد، ترقت الأمة وصلحت أحوالها. وتمام ذلك في الآية الأخرى التي أمر الله فيها بطاعة ولاة الأمور. فهل يوجد أكمل وأعلى من هذه السياسة الحكيمة التي عواقبها أحمد العواقب؟
الله أكبر. نعم.
ومن الآيات المتعلقة بالسياسة الشرعية جميع ما شرعه الله من الحلول على الجرائم والعقوبات على المتجرئين على حقوق وحقوق عباده، وهي في غاية العدالة والحسن، وردع المجرمين والنكال والتخويف لأهل الشر والفساد.
نعم، لأن يعني هنا يقول الشيخ: ومن الآيات المتعلقة بالسياسة الشرعية جميع ما شرعه الله من الحدود على الجرائم والعقوبات على المتجرئين على حقوقه وحقوق عباده. وهذا أمر مهم جد مهم، أن يكون هناك ما يردع الناس، بخلاف يعني لما يروج له وهو حقيقة ليس على ما يروج له، حتى عند من يروج له عن الحرية، هذا المصطلح البراق، تجد عند أولئك الناعقين بالديمقراطية من أعظم ما يريدونه الحرية، وتجد الواحد منهم لا يفتر عن ترداد هذا المصطلح، وتظن أنه يريد ماذا؟ الحرية المطلقة، وفي حقيقة الأمر هم أنفسهم دعاة الديمقراطية، دعاة الليبرالية، لا يوجد عندهم حرية مطلقة أبدا، لا يوجد عندهم حرية مطلقة. إذن نحن وإياهم متفقون على مسألة أن الحرية لا تكون مطلقة البتة. كيف نحد هذه الحرية؟ نحن نقول نحدها بالشرع. ما جعل الشرع فيه مساحة نجري في هذه المساحة بحرية، وما لم يجعل فيه الشرع مساحة فإننا نقف عند حد الشرع. أما أولئك فما ردوا الحرية إلى ماذا؟ إلى الشخص نفسه. نعم، وإلى هوى، إلى الشخص نفسه وما يهوى، بشرط ماذا؟ يقول لا تتعدى إلى حرية غيرك، لا تتعدى إلى حرية غيرك، افعل ما تشاء، افعل ما تشاء، بشرط ألا تتعدى إلى حرية غيرك. ولجل هذا عندهم لا بأس أن تشرب المسكر وأن تشرب الخمر منذ أول اليوم إلى آخر اليوم، بل لو حتى في الليل كذلك، لكن لا تخرج تسير بالسيارة وأنت مخمور، لأنه معنى هذا أنك سوف تتعدى على حرية غيرك. افعل ما تريد في مسألة والعياذ بالله الفجور والزنا، حتى ولو كنت متزوج، لكن احذر أن تفعل هذا على فراش الزوجية. أنت يعني دخلت في حق غيرك التي هي زوجك، شريكتك في الفراش، أليس كذلك يا رجل؟ فهذا والعياذ بالله وغيره من الضلال والفجور والكفر، ليس هو من شريعة الإسلام في شيء. الحرية عندنا مقيدة بالشرع، عندنا حرية، بل هذا المصطلح أصلا بعض الباحثين يخاصم فيه، يقول حقيقة هو ليس مصطلح يعني صحيح، لأنك عبد، إما أن تكون عبدا لله وإما أن تكون عبدا لشهواتك وهواك. والحر قالوا في اللغة، أصلا كلمة حر في اللغة، الحر من كل شيء ماذا؟ أحسنه وأطيبه. تقول فرس حر، أي هذا أحسن وأطيب. فالحر في اللغة أحسن كل شيء وأطيبه. نعم، نسأل الله العافية. ها الآن يعني والعياذ بالله يكون أي هو الذي يختار. وفي حقيقة الأمر هم لا يستطيعون هذا، لأن العملية التربوية جاءت الإشارة إليها في نصوص، منها كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسان. انظر ما قال إيش؟ ويسلمانه. لماذا؟ لأن هذه الفطرة هي الفطرة التي ولد عليها. الطفل يتأثر بأبيه وأمه، أنت لا تدعوه، مثلا لو قلنا على قولهم أنت لا تدعوه ولا تكلم، لكن أنت لا تستطيع أن تخفي معتقدك وأن تخفي ما تدين به، سواء كان ديانة حقة أو ديانة باطلة، لا تستطيع. والطفل من صغره يتأثر، الطفل من صغره يتأثر. نعم، يقول ابن المبارك رحمه الله: ومن العجائب، والعجائب جمة، ألا يرى لك عن هواك نزوع، العبد عبد النفس في شهواتها، والحر يشبع مرة ويجوع. ولجل هذا العبودية عبودية النفس والهوى والعياذ بالله، والعبودية الحقة هي العبودية للرب جل وعلا، أن تكون عبدا لله تبارك وتعالى في كل أمورك، في كل أمورك وفي كل أحوالك تكون عبدا لله جل وعلا. نعم. هاتي.
قال: ومن الآيات المتعلقة بالسياسة الشرعية جميع ما شرعه الله من الحلول على الجرائم والعقوبات على المتجرئين على حقوقه وحقوق عباده، وهي في غاية العدالة والحسن وردع المجرمين والنكال والتخفيف لأهل الشر والفساد، وفيها صيانة لدماء الخلق وأموالهم وأعراضهم.
نعم، انظر، وفيها صيانة، يعني الشرع هذا جاء بكل خير على النفس وعلى المجتمع، على النفس وعلى المجتمع. فيه كذلك يعني فيه حفظ الحقوق، وفيه ردع المجرمين، وفيه صيانة الدماء والأموال والأعراض. والآيات،
والآيات التي فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتكلم بالحق مع من كان وفي أي حال من الأحوال، وكذلك ما فيه من النهي عن الظلم فيه.
نعم. فيه إرشاد للحرية النافعة.
فيه إرشاد للحرية النافعة.
انظروا إلى الشارع الحكيم سبحان الله في مسألة الحدود والتعازير. الآن عندك حدود وعندك تعازير. لما ذكر الشيخ، لما قال جميع ما شرعه الله من الحدود على الجرائم والعقوبات على المتجرئين، الحد، الحد عقوبة مقدرة شرعا تجب لله جل وعلا. ولو نظرت في الحدود تجدها محصورة، ولو نظرت فيها تجدها قد بلغت الغاية في البق في القبح والشناعة في بابها. ولأجل هذا جاءت الحدود بما تناسبها. التعازير عقوبة غير مقدرة. قلنا الحدود عقوبة مقدرة شرعا، التعزير عقوبة غير مقدرة تجب لله أو لأحد من عباده، تجب لله أو لأحد من عباده، عقوبة غير مقدرة شرعا، ما جاء النص عليها شرعا، تجب لله أو لأحد من عباده. هذا التعزير محله والنظر فيه موكول إلى ولي أمر المسلمين أو من ينيبه. مثلا عندنا هنا الآن التعزير موكول إلى القضاة في المحاكم الشرعية، هم لهم حق التعزير، وكذلك بما سن من قبل ولي الأمر في بعض الجهات، هذه الغرامات التي تفرض في بعض الأشياء، هذا كله من باب التعزير، هذا كله من باب التعزير حتى تنصلح أحوال الناس. انظر هنا مثلا في، طبعا القصاص ما جاء، نعم جاء مقدر في الشرع، لكنه حق لآدم، حق لخلق ليس للخالق. الآن عقوبة الموت موجودة عندنا وعندهم، عقوبة الموت والقتل موجودة عندنا وعندهم، أليس كذلك؟
بلى.
بغض النظر عن التفاصيل الموجودة وحالات القتل، نتكلم الآن في رجل وصل المطاف إلى الحكم عليه بالموت عندنا وعندهم، هم ينكرون علينا هذه الطريقة التي يحصل بها القتل، ألا وهي الضرب بالسيف، ويرون أنها تنافي حقوق الإنسان. ولو نظرنا إلى ما يفعلونه هم نجد عندهم أساليب ابتكروها، لو دققنا فيها لوجدنا أنها هي التي تخالف حقوق الإنسان، هي التي تخالف حقوق الإنسان. كذلك من نظر آخر، نحن التزمنا بالشرع، بشرع سماوي، وهذا هو المقدم عندنا، أما هم التزموا بآراء كما يقال من زبالات عقول البشر وعفن أقوالهم. الأمر الآخر، العقوبة في الشرع كذلك. ليس المقصود فيها فقط إيقاف أو تنفيذ هذا الأمر على هذا الجاني جزاء لما كسب، وإنما المقصود كذلك الردع لغيره. ولأجل هذا جاء في قوله جل وعلا وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قال أهل العلم هذه الآية نص في مشروعية إقامة الحدود في ملأ من الناس، أن المقصود من الحدود ماذا؟ ليس فقط إقامة الجزاء على هذا الفاعل جزاء لفعله، وإنما كذلك ردعا لغيره حتى يكون الناس في خوف، فلو وقع الواحد منهم في مثله هذا يعرف أن هذا هو جزاؤه. نعم. يقولها تحكما ولا يقولها؟ أي هذا حق. نعم. لا على المذنب لا. لا لا يجوز التطبيق على غير المذنب لا. أيوة. إذا يكون ارتكب مخالفة هو هذا نظام، وضع نظام، وضع نظام ارتكب. أي والنظام الأصل فيه يعني ما يسنه ولي الأمر حتى تنضبط أحوال الناس ولا يكون الناس فوضى. نحن قد ننظر لها من جهة معينة فقط، زاوية نظرنا نحن، لكن لو نظرنا لها من جميع النواحي قد يكون فيها ضرر، لكن هذا الضرر قاصر والنفع فيه عام. نعم. خلينا ننتهي بس من المبحث هذا ونقف عنده. كمل يا شيخ.
طيب. قال والآيات التي فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتكلم بالحق مع من كان وفي أي حال من الأحوال، وكذلك ما فيه من النهي عن الظلم فيه إرشاد للحرية النافعة التي معناها التكلم بالحق وفي الأمور التي لا محذور فيها، كما أن الحدود والعقوبات والنهي عن الكلام القبيح والفعل القبيح فيها رد الحرية الباطلة. فإن ميزان الحرية الصحيحة النافعة هو ما أرشد إليه القرآن.
هو هذا الميزان، ما أرشد إليه القرآن، هذا هو الميزان، ما جاء في الشرع ميزان الحرية النافعة ما جاء في الشرع. نعم. وأما إطلاق عنان الجهل والظلم والأقوال الضارة للمجتمع والمحللة للأخلاق مع الأسف الشديد كما هو الآن مشاهد في عموم العالم، لا أقول فقط في قطر من الأقطار. نعم القلب يحزن ويصيب النفس ما يصيبها أن يحصل مثل هذا من بعض أهل الإسلام في ديار الإسلام. نعم بلا شك، لأننا مسلمون، لأن الجميع منا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن أنا أقول مع الأسف الشديد هذا الأمر يعني تجاوز حتى وصل أرجاء العالم، وجود ماذا؟ إطلاق عنان الجهل والظلم والأقوال الضارة للمجتمع والمحللة للأخلاق. حتى الآن ينادون والعياذ بالله يعني بما يخالف حتى الفطر السليمة، ألا هو زواج المثليين والعياذ بالله، وأن لهم حقوق، له حق عند أهل الكفر الآن، ونودي به في بعض بلاد المسلمين مع الأسف الشديد حقوق المثليين، رجل مع رجل وامرأة مع امرأة. أعوذ بالله. بلا شك أن هذا حكم غير ما أنزل الله. على على التفصيل المعروف عند أهل العلم، لكن هذا بلا شك كفر، هذا كفر، وعلى التفصيل المعروف عند أهل العلم. نعم فاتي.
قال: وإما إطلاق عنان الجهل والظلم والأقوال الضارة للمجتمع المحللة للأخلاق، فإنها من أكبر أسباب الشر والفساد وانحلال الأمور والفوضوية المحضة، فنتائج الحرية الصحيحة أحسن النتائج.
الله أكبر.
ونتائج الحرية الفاسدة أقبح النتائج، فالشارع فتح الباب للأولى وأغلقه عن الثانية.
الذي الأولى الحرية الصحيحة وأغلقه عن الثانية، تحصيلا للمصالح ودفعا للمضار والمفاسد. جزاك الله خير. نقف عند هذا، يعني تبقى لنا 32 قاعدة إن شاء الله، يعني السبت والأحد والاثنين لعلنا نطيل قليلا، يعني إذا رأيتم نبدأ الرابع والنصف، السبت والأحد والاثنين بس فقط 3 أيام حتى ننتهي بإذن الله، ولا يكون في مداخلات كثيرة، فقط نمضي. ها يا شيخ عبد الله، أقول السبت والأحد والاثنين نمضي سريعا حتى ولا في تعليق كذا، بس جزاك الله خير، لأننا كوننا نقرأ نتم الرسالة فيها خير عظيم، أي فيه خير عظيم، ولو لم نقف عند كل جملة وعند كل كلمة. والله أعلم، صلى الله وسلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.